ما السبب في هذا التفاضل في الأجر والمثوبة مع اتفاق الجميع في العمل والظاهر في الصورة؟ فنقول إن أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا لذلك أسبابا ثلاثة. السبب الأول ما يختلف فيه الناس بينهم من الإخلاص لله عز وجل ونفي التشريك في النية، ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إن الرجل إذا تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة. الأمر الثاني ما اختلف فيه الناس فيما بينهم في الخشوع في الصلاة، فإن الناس في خشوعهم في الصلاة ليسوا سواء، بل بعضهم أكثر من بعض وبعضهم أعلى من بعض في درجات. ولنذكر ضابطا ذكره أهل العلم فيما يتحقق به الخشوع في الصلاة، الخشوع الواجب الذي من نقص عنه فقد أساء ولربما ذهب أجر صلاته. قالوا: الخشوع الواجب هو ما تحقق فيه أمور. الأمر الأول أن يأتي المصلي بأركان الصلاة كما أوجبها الله عز وجل، ولذلك في الصحيح في حديث المسيء صلاته أنه لما صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في صلاته ونقرها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها مرات. يقول الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية وغيرهم من أهل العلم: إن من أعظم مقاصد الخشوع في الصلاة الاطمئنان فيها، وهو ركن فيها في قول كثير من أهل العلم. فالمقصود أن الاطمئنان في الصلاة والإتيان بالأركان كما أوجبها الله عز وجل، وكما عبر مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى عاد كل عضو إلى مكانه. هذا هو الأمر الأول الذي يتحقق به الخشوع الواجب الذي يجب تحصيله. الأمر الثاني أن يأتي في كل فعل من أفعال الصلاة بذكره، فإن الصلاة أمرها عجيب، فما من موضع من مواضعها إلا وفيه ذكر. ففي قيام المرء وركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله من قيامه من ركوعه وسجوده في كلها ذكر، بل أعجب من ذلك أن ما بين الأركان فيه ذكر، فإن تكبيرات الانتقال والتسميع إنما هو فيما بين الأركان محله في الذكر. فمن أتى بكل ذكر في مكانه فإنه قد أتى بالحد الأدنى من الخشوع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا الحديث يدلنا على أن المقصود في الصلاة الدعاء بمعناه الشامل، وهو الذكر والطلب وقراءة القرآن، ولكن لكل فعل وركن وواجب من واجبات الصلاة له ذكره المخصوص، فمن ترك شيئا منه فقد أخل بالحد الواجب وإن لم يكن هذا الذكر واجبا في هذا المحل بعينه. الأمر الثالث الذي يتحقق به الوجوب والخشوع الواجب، قالوا: أن يقل المرء من الحركة، فكلما قلت حركة المرء من غير داع كلما كان ذلك من علامة كمال خشوعه. ولذلك فإنه قد جاء من حديث عمر وحذيفة موقوفا وروي مرفوعا أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يكثر الحركة في صلاته، يمس لحيته وينظر في ثوبه وهكذا، فقال: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. فالإقلال من الحركة في الصلاة وإظهار هيئة الخشوع فيها هذا هو الخشوع الواجب. في المقابل فإن من كثرت حركته حتى خرجت هيئته عن هيئة المصلي فإن صلاته قد بطلت، بل إن بعض أهل العلم يقول إن الحركات الثلاث المتواليات تبطل الصلاة، والقول الأول عليه المحققون من أهل العلم كالشيخ تقي الدين وغيره. هذا ما يتعلق بالخشوع الواجب. وأما الخشوع المستحب وكماله فإن الناس يختلفون، فمن متأمل للآيات ومن متفكر في التفكير التسبيح والتهليل فيتواطأ قلبه مع لسانه في ذكر الله عز وجل، ومن امرئ يكثر من دعاء الله عز وجل ويطيل في ركوعه وسجوده ويطيل في قنوته وقيامه، هذا هو من كمال الخشوع الذي الناس يتفاوتون فيه من شخص إلى آخر. هذا ما يتعلق بالأمر الثاني الذي يتفاوت به الناس وهو الخشوع، وذكرنا قبله الإخلاص لله عز وجل. الأمر الثالث والأخير هو المتابعة، فإن المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة مما يكمل به الأجر. ولذلك ترى رجلين يصليان، أحدهما إذا رفع يديه ومد أصابعه ونشرها علم أن هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مقلد له، وإذا وقف في قيامه فقبض اليمنى على اليسرى أو جعل اليمنى على اليسرى، وإذا سجد مد أصابعه ولم يقبضها، وإذا ركع فرج بين أصابعه، وهكذا القدمين والركبتين والرأس وغير ذلك. قصده بذلك الاتباع، فإنه في ذلك يكون أعظم أجرا ولا شك ممن يفعل هذه الأفعال تقليدا ومحاكاة ومجاراتا لغيره من الناس. ولذا هنا مسألة مهمة يجب أن نعنى بها، وهو أن المرء يجب عليه أن يعنى دائما بأن يتعلم أحكام الصلاة. والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجب حينما يرى أن جزءا كبيرا من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه إنما هي في أحكام الصلاة، فقد نقل من الأحاديث في أحكام الصلاة ما لم ينقل في باب من أبواب الفقه مطلقا لا مقارنة، حتى يمكن أن نقول في كتاب واحد عمدة الأحكام أن نصف أحاديثه في كتاب الصلاة وشرطها وهو الطهارة. المقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تعليم الناس الصلاة، بل قام على المنبر معلما، وكان أصحابه ينظرون ويرمقون صلاته ويخبرون عن دقائق فعله، حتى حكى مالك بن حويرث جلسة الاستراحة عنه، وحكوا السلام عنه أنه كان إذا سلم في صلاته حذف أي لم يمد، وإذا انفتل من صلاة الليل مد في دعائه فقال سبحان الملك القدوس في الثالثة، حكوا المد والقصر وغير ذلك من أفعال الصلاة لأهميتها. ولأن المرأة مصل ولا شك، فإذا كان في صلاته متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه الأكمل. ولذا لا نعجب بعد ذلك أن يأتي عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم يتنقلون بين البلدان ليعلموا الناس الصلاة. كان مالك بن حويرث رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يدور على قومه وعلى غيرهم ينبئهم بأحكام الصلاة التي رآها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنس يقول إني لا أذكر أو لا أعرف من صلاتكم التي أدركت عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا كذا وكذا، وأما كذا وكذا فإني أنكره كذا وكذا فإني